بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: لو فتحت حسابا جاريا في بنك تقليدي، هل يعتبر ذلك من قبيل الربا؟ وإن كنت سأخذ الزيادة وأتبرع بها ولن أستبقها معي ولن أتمولها كما قال. الجواب عن هذا يا رعاك الله، وأنا أحسب أن السؤال قادم من الشرق حيث تتوافر البنوك الإسلامية. إذا يسر الله لك المصارف الإسلامية التي توفر لك الخدمة المصرفية بعيدا عن شوائب الربا ودنسه، فلا تبغي بها بدلا ولا تبغي عنها حولا. ويقصد بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الغراء في جميع معاملاته، ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة. لا ينبغي لمسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي. ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام، بل المشروع هو ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار الإسلام، وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره وأمكنهم ذلك، حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ لاقتصاد إسلامي متكامل. أما إذا تقاصرت الخدمة التي تقدمها المصارف الإسلامية عن الوفاء بحاجتك لحداثة عهدها بالتجربة المصرفية وبالعمل المصرفي، أو لتعقد معاملاتك على المستوى الدولي مثلا وتداخلها وتشابكها، فهنا يكون الاستثناء وتكون الرخصة لدفع هذه الحاجة على أن تقدر بقدرها، لأن ما رخص فيه للحاجة أو للضرورة إنما يقدر بقدرها. لكن لي وقفة عند قولك في بداية سؤالك: لن أخذ الزيادة سأتبرع بها، وأنت تقول إن الحساب جاري. العادة يا رعاك الله أن الحسابات الجارية لا تنتج لأصحابها فوائد ربوية إلا على سبيل النذرة الشديدة جدا، إنما يكون ذلك في الأعم الأغلب في الحسابات الإدخارية saving account، وليس في الحسابات الجارية. وبالمناسبة هذه المعاني قررها مجلس المجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 9، نص على هذا بوضوح شديد عندما قال: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا أخذا أو إعطاء، والمعاونة عليه بأي صورة من الصور، حتى لا يحل بهم عذاب الله ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثانيا، ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية، ويعنى بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته، ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة، ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها، وعدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة التي تحاول التشويه عليها التشويش عليها وتشويه صورتها بغير حق، ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار الإسلام، وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ الاقتصاد الإسلامي المتكامل. ثالثا، يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ويستغني بالحلال عن الحرام. هذا عن السؤال الأول. السؤال الثاني، كنت عند طبيبة أسنان أثناء الصيام وقمت بعمل جلسة تنظيف وحدث نزيف من اللثة، وقالت لي إن هذا دم فاسد ولم ينزل أي منه في جوفي، فهل صومي صحيح أم بهذا أفطرت ويجب علي القضاء؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن تنظيف الأسنان ليس من المفترات، لكن احترسي، عليك أن تجتنبي ما بلع ما يكون من نزف فلا يصل منه شيء إلى جوفك. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي حول المفترات في مجال التداوي ما يلي حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، هذا ليس من المفترات، هكذا نص قرار المجمع. بارك الله فيك. السؤال بعد هذا، هل الآي في لمريض يحتاج أن يأخذه خلال 3 أيام من شهر رمضان مفطر؟ المريض يمكنه الصيام لكن يجب أن يأخذ الجرعة ل3 أيام. الجواب عن هذا أن الحقنة بسائر أنواعها الجلدية العضلية الوريدية ليست من المفطرات إلا إذا كانت تقوم مقام الطعام والشراب كالجلوكوز مثلا، أما ما عدا هذا فإن جميع الحقن ليست من المفطرات، وكما قلنا لا فرق بين الجلدية أو العضلية أو الوريدية. وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والحمد لله هذه المجامع تضم باقة من الفقهاء والخبراء يجتمعون ويتدارسون حول ما يعرض عليهم من نوازل، فالخبير ينور الفقيه بالواقع والفقيه يستدعي القواعد الشرعية الضابطة والحاكمة لهذه النازلة، فيصدر القرار منضبطا ومدروسا دراسة واعية ومتأنية بإذن الله. السؤال بعد هذا، ما حكم الزكاة في من لديه مال يبلغ النصاب لكن عليه دين أكثر من قيمة هذا المال، في نفس الوقت عنده مزرعة قيمتها تغطي قيمة الدين؟ الجواب عن هذا أن الديون الاستثمارية لا تطرح من وعاء الزكاة، لا تخصم من وعاء الزكاة إذا وجد مقابلها من الأصول الاستثمارية ما يفيض عن حاجاته الأساسية. خلينا نحط القواعد التي أسرت عنها ندوة الزكاة ويتنظم علاقة الديون الاستثمارية بالزكاة. نعم، تقول ما يلي: أولا، يحسم من الموجودات الزكوية جميع الديون التي تمول عملا تجاريا. واحد استلف وبرأس المال بيتاجر، يبقى رأس المال هذا يخصم ويطرح من وعاء الزكاة إذا لم يكن عند المدين عروض قنية، يعني أصول ثابتة زائدة عن حاجاته الأساسية. ثانيا، يحسم من الموجودات الزكوية الديون الاستثمارية التي تمول مشروعات صناعية مستغلات إذا لم توجد لدى المدين عروض قنية، أموال ثابتة يعني، زائدة عن حاجاته الأصلية بحيث يمكن جعلها في مقابل تلك الديون. وفي حال كون هذه الديون الاستثمارية مؤجلة يحسم من الموجودات الزكوية القسط السنوي المطالب به الحال، فإذا وجدت تلك العروض تجعل مقابل الدين إذا كانت تفي به، وحينئذ لا تحسم الديون من الموجودات الزكوية. فإذا لم تفي تلك العروض بالدين يحسم من الموجودات الزكوية ما تبقى منه. ثالثا، القروض الإسكانية المؤجلة التي تسدد عادة على أقساط طويلة أجلها، يزكي المدين ما تبقى مما بيده من أموال بعد حسم القسط السنوي المطلوب منه إذا كان الباقي نصابا فاجرا. ضربنا مثال أكثر من مرة، واحد اشترى بيت بنصف مليون مثلا مقسط على 30 سنة، غير معقول أنه كل سنة يخصم نصف مليون من وعاء الزكاة، هو لن يدفعه إلا على 30 سنة، بيدفع كل شهر $1,000 مثلا في السنة 10-12-15 بالكثير. يبقى يعني من الجور على الفقراء ومن الحيف على مستحق الزكاة أن تخصم هذا المبلغ سنويا من وعاء الزكاة فتشتري بيت وتحجب عن الفقراء حقوقهم 30 سنة. فهذا ليس من شكر هذه النعمة، إنما كل لجان الزكاة المعاصرة بتقول اللي يطرح من وعاء الزكاة القسط الحالي فقط. السنة دفعت 10,000، هذه التي تخصم من وعاء الزكاة، وكل سنة تستقل بمستقطعاتها وبخصوماتها. أحد أصحاب الفضيلة المشايخ بيقول اتصل ببعض الأشخاص ليناقش ويجادل، كل ما يكلمني يضيع يومي، وكن متعصب طوال اليوم، متنكد متعصب طوال اليوم. عملت له بلوك، أغلقت عليه المية والهواء، عملت له بلوك في رمضان، لكني قابلته في المسجد واخذ يقول لي أنت تكبرت علي وعملت لي بلوك وأنا سأقتص منك أمام الله يوم القيامة، وظل يدعو علي. هل أنا مخطئ؟ أقول له بعيدا عن الخطأ والصواب، استمع إلى هذه النصيحة، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيده جهالة الجاهل عليه إلا حلما، فلعلك لو صابرته أكثر وكظمت غيظك أكثر وأفسحت المجال له لكان هذا أرضى لربك وأكسب لقلوب عباده وأنفع لك ولهم. أساة جسمك شتى حين تطلبهم، فمن لروحك بالنطس المداوين. دعاء أطباء الروح كما أن الأطباء أطباء الجسد، فكما أن للجسد علل فإن للروح أوجاعها وعللها كذلك، وكما أن الناس في حاجة إلى أطباء الجسد في حاجة إلى أطباء الروح. وقد نسب إلى المسيح عليه السلام أنه كان يقول لا تضع الحكمة في غير موضعها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، وكونوا كالطبيب يضع الدواء في موضع الداء. أحيانا يأتي صاحب حاجة وصاحب الحاجة لا يرى إلا حاجته، ملهوف لا يرى إلا حاجته فقط، لا يدري بقصتك، انت كنت مجهد متنكد متعصب تعبان طول الليل ما نمتش ما شربتش كره كفايه، دي قضيتك انت، هو عنده قضيته، صاحب الحاجه لا يرى الا حاجته فقط. فارجو ان تفسح له صدرا، بارك الله فيك، وان تحتسب الاجر على الله سبحانه وتعالى في ذلك، واعلم ان بقدر ما تأخذ بيده على طريق النور وعلى طريق الهدى بقدر ما ترقى به عند الله سبحانه وتعالى إلى يعني أماكن لا يعلم قدرها ولا يعلم كم تبلغ إلا الله جل جلاله. أسأل الله أن يربط على قلبك وأن يشرح صدرك وأن يعينك يا أخي الحبيب على ما حملك إياه وعلى ما أناطه بك من مسؤوليات. سؤال آخر يقول: في فرصة عمل في شركة استشارات، الشركة دي تعمل مشروع لشركة أخرى في استخدام الذكاء الصناعي لتحليل بيانات شركة تأمين على الحياة، يعني برنامج كمبيوتر بيدعم شركة تأمين على الحياة عشان الشركة تستطيع أن ترتب أمورها فيما يتعلق بالتعويضات ونحوه، وطلب أن يكون جوابه في نفس اليوم لأن عنده فرصة عقد إذا غابت شمس هذا اليوم فيكون قد ضاع الأمر عليه بالكلية. أقول له: يا رعاك الله، لعل الله أن يبدلك خيرا من هذا العمل. التأمين على الحياة أبعد أنواع التأمين عن المشروعية وأدخلها في باب الحرمة والمنع، لا يستثنى من ذلك إلا ما قدم منحة من جهة العمل، وقرارات المجامع الفقهية والمرجعيات الفقهية في العالم تقريبا جميعا على هذا، إلا ما ندر وسيظل النادر والشذوذ موجودا ما بقي الليل والنهار، لكن السواد الأعظم من أهل العلم أفرادا ومؤسسات على منع التأمين على الحياة وعلى تحريم عقوده وعلى منع الاشتغال في مؤسساته إلا ما كان من قبيل الضرورات أو ما قدم منحة من جهة العمل. ومن ترك يا بني شيئا لله أبدله الله خيرا منه، وإن شاء الله ستجد بركة هذا الموقف في عاجل أمرك وآجله بإذن الله. سؤال آخر: شخص بيحكي قصة له في استصدار تراخيص مباني والدنيا تأخرت، القوانين تغيرت، وأصبح في مأزق قانوني إن إذا لم يبادر في خلال وقت معين هيعملوا له قرار إزالة وهيتم يعني ضياع كل شيء كان قد بذله في هذا المشروع. طب والحل؟ ماذا تريد مني؟ قال: الحل إني فيه مخرج، ندفع مبلغ من مال لبعض المسؤولين يخلصوا الملف ده. أنا أعلم إن في مشكلة، طبعا مشكلة شرعية، ولسنا أمام صغيرة أمام كبيرة، فهل من مخرج؟ هل من حل؟ نقول له: يا رعاك الله، لا يخفى على مثلك أن الرشوة من كبائر الإثم، لما رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل. لكن يا بني، إذا تعينت الرشوة سبيلا وحيدا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة صارت رخصة لمن بذلها، وبقيت سحتا وحوبا كبيرا على من أخذها. وفي الباب حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطها، وما هي لهم إلا نار. قال عمر: رسول الله، فلما تعطيهم؟ إذا كانت نار لما تعطيهم؟ قال: إنهم يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء المال مع أنه حرام عليهم حتى يدفع عن نفسه مذمة البخل. بهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب، كانت هذه الهدية حراما على الآخذ وجاز للدافع أن يدفعها إليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها متأبطها، وما هي لهم إلا نار. لا لما سئل قال إنهم يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. فإذا كان هذا الذي تذكره هو السبيل الوحيد لدفع الضرر الذي ذكرت، ذكر يعملوا لي محضر وإزالة الدور وقف ترخيص البيت وسلسلة من المضار الفادحة، فيرجى أن تكون لك رخصة وأن يكون الوزر على من ألجأك إلى ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال يتكرر حول البنوك الإسلامية في الشرق، أبو ظبي، دبي، فيصل، كذا كذا، بيقول يعني البنوك دي هل يمكن الانتفاع بها؟ هل أرباحها مشروعة ولا شأنها شأن البنوك التقليدية كل ربا وكل حرام؟ نقول له أولا يا حبيبنا، الأصل في معاملات المصارف الإسلامية الحل، الأصل في معاملات المصارف الإسلامية الحل. وكما ذكرنا قبل قليل يقصد بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته، ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة. لكن لا يستثنى من ذلك إلا إذا بلغت عن الثقات العدول من أهل العلم حرمة معاملة بعينها من معاملات بعض هذه المصارف، فهذه بعينها التي تجتنب ويبقى ما عداها على أصل حل. أضرب لك مثال التورق المصرفي المنظم، تفعله بعض المصارف الإسلامية وطلع قرار المجمع الفقهي إن هذه المعاملة حرام. التورق المصرفي هي يعني وسيلة مصرفية للحصول على مال، ولك أنا هشتري لك حاجة نيابة عنك وهبيع حالك نيابة عنك عشان أديك فلوس، زي اللي هو اللي اشتري حاجة بتعبيرنا يحرقها. يعني ايه معنى يحرقها؟ يشتريها بالقسط بسعر معين ويبيعها كاش بسعر أقل منه لأنه عايز فلوس. فالمصر يقول لك أنا هكون وكيلك في الشراء وكيلك في البيع، هوضب لك الموضوع ده، أنت خليك مرتاح لن في البيت، وأنا هبيع لك واشتري لك وأجيب لك فلوس. المجامع الفقهية قالت إن هذه تشبه بيع العينة، وإن في فرق بين التورق الفردي اللي بيتم بصورة فردية والتورق المنظم الذي يشرف عليه مصرف، ففرقت بين الأولى والثانية فأجازت الأولى وحرمت الثانية. على كل حال إذا بلغت عن معاملة بعينها من معاملات مصرف من المصارف أن الثقات من أهل العلم أفتوا بمنعها، فقف عند هذا المنع عند هذه المعاملة المعينة، واعلم أن ما عداها يبقى على أصل الحل، بارك الله فيك. سؤال بيقول هل فعلا زكاة الفطر لا تزال لازم تكون حبوب ولو طلعت فلوس بتكون صدقة وليست زكاة؟ نقول له أولا يا حبيبنا، وقد تكرر سؤال وسأجيبه لأن احنا على وشك الدخول في العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث الحديث عن زكاة الفطر لا بديل منه ولا غنى عنه. الأصل في زكاة الفطر أن تبذل طعاما، هكذا فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. حديث أبي سعيد، كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، الأقط اللبن المجفف. نعم، فلما زل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال إني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. هذا الأصل أن تبذل طعاما، أجاز أبو حنيفة وأصحابه والحسن البصري وسفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز إخراج القيمة في الزكاة ومنها زكاة الفطر، وهو قول بعض المالكية الأشهب وابن القاسم. وفي يعني منقولات أو مأثورات مروية تؤكد هذا المعنى. ويقول النووي، وهذا هو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه، يقول ابن رشيد وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل. وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم قاده إلى ذلك الدليل. أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية في زكاة المال وزكاة الفطر مقيسة عليها إذ لا فرق إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، قال: وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به. ثم ضرب على هذا مثال أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه. يعني أنا عندي بستان مطلوب مني عشر الخارج من الأرض، لو واحد اشترى الثمر وهو لا يزال على رؤوس الشجر فأصبح في إيدي مال، أنا خدت مال ما خدتش ثمر، فإذا أعطيت الفقير عشر هذا المال فقد بدأت الذمة، سويته بنفسي زيك، أنا ما خدتش لا عنب ولا ثمر ولا فاكهة، أنا خدت فلوس، فبديك عشر الفلوس اللي أنا أخدتها فيما سقته السماء أو كان عثريا يشرب بعروقي العشر، أعطيتك العشر سويتك بنفسي. على كل حال من أدلتهم على هذا ما فيش دليل على تحريم دفع القيمة، والمقصود والغاية أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، والإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالإطعام، والذي نراه أن الأمر في ذلك واسع للاجتهاد فيه مجال، ينبغي للمساجد ألا تضيق ذرعا بالتعددية الفقهية الموجودة خارج جيار الإسلام، وأن تحسن التعامل معها فتتيح الفرصة لكل الاجتهادين، الطعام والقيمة، تستقبل هذا وتستقبل ذاك، وقد فعلنا هذا في مسجدنا هنا والحمد لله، ونترك للمزكي اختيار ما يناسبه ويترجح لديه، والله تعالى أعلى وأعلم. كنا نتمنى لو يطول الوقت ونجاوب الأسئلة التي جاءتنا اليوم، لكن للأسف يبدو أن الوقت قد انتهى، فإن شاء الله يعوضنا الله خيرا في المرات القادمة بإذن الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.